ضرب هدفنا عسكريا في تل أبيب بطريق باليستي حرق صوت فلسطين الثاني، فيما اعترف الجيش الحر عن فشل منظومته الدفاعية باعتراض الصاروخ وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإسرائيل. طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى كانون مدعوم فورا وسط قصف واستهداف للمستشفى من كل جانب. وقال مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية إن الاحتلال طالب الإخلاء بالتجار من المستشفى الإندونيسي في جديد، مشيدا إلى أن الظروف غير مهيئة لإخلاء المستشفى نظرا لعدم وجود سيارات إسعاف. وفي وقت سابق ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي إدخال المساعدات والأدوية والطعام إلى مستشفى كمال مدعوم في قطاع غزة. تخوض سرايا القدس اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم جباليا شمال غزة، وعملت كتائب القسام الإجهاد على ثلاثة جنود صاروا طعاما بالسفاكين واغتنام سلاحهم، ثم اقتحم منزل تحصلت به قوات الراجل والإجهاد على جنودين والاشتباك مع الآخرين المسافة الصفر وسط مخيم جباليا شمالي القطاع. وأمس عملت كتائب القسام في بلد المسكن على مدينة معينة تمكن في بلد مجاهد القسام من الإجهاد مع العاصمة الأردنية ومساعده في مخيم جباليا. عملت حركة حماس عن اللقاء لوفود قادة كل من حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القاهرة مساء الجمعة. وأضافت الحركة في بيانها أن القادة بحثوا مجريات الحرب الدائرة على قطاع غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع المصدر لوقت إطلاق النار وصفقة التبادل. وأشارت الحركة إلى أن إمكانية الوصول لاتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو الإسرائيلي عن وضع اشتراكات الجيش. دعت حركة حماس والجهة الشعبية والجهاد الإسلامي لاحتواء الأحداث الأخيرة في جنين بما يصون الدم الفلسطيني ويحمي المقاومة. وعبرت الحركة الثلاثة مساء السبت عن قلقها إزاء الأحداث التي تشهدها مدينة جنين ومقيمها عبر أساسات الحملة التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية. وشددت القوى الثلاثة على صون الدم الفلسطيني كأولوية قصوى وخط الأحمر والحفاظ على وقفة الصفر وعدم الانجرار نحو الفتنة الداخلية، وإن سلاح المقاومة شاهد لا يجوز المساس بالناس. تتواصل الاعتداءات على أتباع أهل البيت في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد رغم الوعود التي قطعتها سلطات الحكم الجديد بحماية الأقليات الدينية والطائفية. وقد تعرضت القرى والبلدات التي يحكمها أتباع أهل البيت في بريق حمص إلى عمليات نهب وسرقة ممنهجة وحرق لبعض المنازل من قبل أنصابات مسلحات، فيما تم تسجيل حالة خطف وإخفاء قسري لبعض الشبان. ندد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مجددا بالغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وذلك بعد يوم من استنكار وزير إسرائيلي دعوة البابا إلى دراسة ما أزال الهجوم العسكري هناك يشكل إبادة جماعية للفلسطينيين. تهرج الزفية.
We're gonna make it. تتلاقوا ببعضكم رسولي وكلنا تتلاقوا ببعضكم رسولي قلوبنا قلوبنا
فمت عن الأفق لا روح ولا ملك وفاقت الأرض لا جن ولا بشر مجهولة من جلال الله طينتها يرف لطفا عليها الطول والخفر ما عاب مفخرها التأنيب أن بها على الرجال نساء الأرض تفتخر طالها الغرب جلت أن تلوك بها من المقاول أو تدعو لها الفكر معنى النبوة سر الوحي قد نزلت في بيت عظمتها الآيات والسور عوت خلال رسول الله أجمعها لولا الرسالة ساوى أصله الثمر تدرجت في مراقي الحق عارجة هي التي ورثت حقا مفاخره والعطر فيه الذي في الورد مدخر في عيد ميلادها الأملاك حافلة والحور في الجنة العليا لها ثمر ولدت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها في اليوم العشرين من جماد الآخرة كما عليه الاتفاق واختلف السنة التي ولدت فيها حيث ذهب بعضهم إلى أنها بعد المبعث الشريف بخمس سنوات كما عليه الحليني في الكافي والمحروني في إرشاد الوصية ومال آخرون إلى أنه بعد المبعث بسنتين ولكن القول الأول هو أقوى إيهاب أكثر مؤرخينا إليه ولكنهم اتفقوا على أنها بعد المبعث لأن اختلفوا في السنة الخامسة والثانية وما شابه ذلك فقد اتفقوا على أن الولادة كانت بعد المبعث الشريف وهنالك إلى جانب هذا القول قول آخر أنها ولدت قبل المبعث ويتبنى هذا القول إخواننا أبناء ولكنه قول غير معتد به لعدة أمور ما أولا اتفاق الإمامي على ذلك ما يكشف أن القضية مسلمة متواترة بكثرة الروايات التي نقلت في هذا الصدد ثانيا عدد من المؤرخين ذكر أن جميع أولاد خديجة رضوان الله عليها ولدوا بعد البعث فاطمة كانت أصغرهم كما في الهدي والتاريخ والمواهب الفنية والتاريخ الكبير وغيرها ثالثا روايات عديدة مروية من عدد من الصحابة تدل على أن نسبتها عليها السلام انعقدت من ثمر الجنة الذي تناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين الإسراء والمعراج أو أن جبرائيل جاء له بثمر الجنة أما المصادر من كتب الشيعة فهي كثيرة مثلا عن أمالي الصدور وكذلك علوم أخبار الرضا وكذلك معاني الأخبار وعلى الشراية والاحتجاج وغير ذلك مما يطول الحديث في استقصاء الجميع وكذلك نجد هذا الخبر في مصادر علماء أمور المسلمين كما في المستدرك على الصحيحين وتلخيص المستدرك للذهبي في مصروع لهامش المستدرك وكذلك في نسخ الأبرار الرحماني والثاني وفي الدر المنثور الرابع 553 وفي شارع مكتب الإمام علي بن أبي طالب لابن المغازلي صفحة 157 وتاريخ الخميس الأول 277 وفي ذخائر العقبة صفحة 36 ولسان الميزان الجزء الأول صفحة 34 واللآلئ المصنوعة الجزء الأول صفحة 192 وهكذا مصادر أخرى أيضا. وإذا ناقش أحد في بعض هذه الروايات فلا مجال للمناقشة في بعض الآخر، ذلك لأنها شبه متواترة أو متواترة. رابعا، النسائي لما يذكر يروي أنه لما خطب أبو بكر وعمر فاطمة الزهراء ردهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معللا ذلك بصغر سنه. سبب الرد اعتذر النبي لأنها صغيرة سن كما يروي النسائي. فإذا صح القول بولادتها قبل البعثة بخمس سنوات كما عليه بعض علماء الجمهور، فإن عمرها حين خطبها أبو بكر وخطبها عمر يكون عمرها، طبعا خطبها بعد الجمهور، فيكون العمر حوالي 18 سنة أنهما خطباها بعد الهجرة كما هو متفق، فيكون عمرها 19 سنة أو 19 سنة، ولا يقال لمن هي في سن 18 سنة أو 19 سنة لأنها صغيرة سن. وأما الدليل الخامس، روي أن نساء أكثر من رواية موجودة في هذا المعنى، أن نساء قريش أجرن خديجة الكبرى بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حملت لفاطمة كانت تحدثها من بطنها والمنام، وهذا دليل على أنها وضعت فاطمة الزهراء بعد المبعث. وسادسا، عندنا من الروايات جملة تدل أن سبب تسميتها بفاطمة أو بغير فاطمة، وذلك لأن هذه التسمية جاءت من السماء لأمر الله تبارك وتعالى، كما في كتب العمال، كما في المناقب، في المغازل، وكذلك في ميزان الاعتدال، وميزان الميزان، وغير هذه المصادر. لما كانت التسمية جاءت من السماء، يعني لابد أن يكون مولدها بعد البعثة، إلا كيف تأتي تسميتها؟ هذا ما يتعلق بسنة ولادتها سلام الله عليها. والآن نأتي لبيان ما حظيت به الزهراء من فضائل ومقام، حيث كانت فاطمة النموذج والمثل الأعلى لكل نساء العالمين. ففي الدنيا عندنا حواء، وكانت في بداية الإنسانية وكانت تسعى نحو الكمال، واستمر الكمال عند النساء بدءا من حواء وهكذا إلى آسيا وإلى مريم بنت عمران، وتكامل الكمال حتى بلغت ذروة عند المرأة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وكانت فاطمة غاية في الكمال، غاية في العظمة، مثلما تجسد الكمال في آدم الرجل الإنسان الذي هو أبو البشرية وأبو الأنبياء، تجسد الكمال فيه واستمر الكمال في أنبياء الله الكثيرين وبلغ أعلى الذروة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن عندنا المرأة النموذجية التي هي في أعلى درجة الكمال. وعندنا الرجل الذي هو في أعلى درجات الكمال وهو أبوها صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا بعدها أمير المؤمنين. أما مقامات فاطمة، قلنا بأن لفاطمة المقام الرفيع الأعلى، لنرى صورا ونماذج من مقاماته. أولا، روي من مصادر كثيرة أن فاطمة أفضل النساء، نساء العالمين من الأولين إلى الآخر، فهي أفضل حتى من مريم، حيث ورد أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء الجنة، والجنة فيها مريم وفاطمة سيدة نساء الجنة بما فيهم مريم رضوان الله عليها. وقد صرح السيد أحمد زين دحلان مفتي الشافعية، ونقل كلام عن عدة من أعلامهم حينما أورد تزويج فاطمة من الإمام علي سلام الله عليهما، وذكر هذا في سيرته النبوية. قال، وهذا نص كلامه: وهي الزهراء والبتول أفضل نساء الدنيا حتى مريم رضي الله عنها، كما اختاره المقريزي، كما ينقل سيد أحمد دحلان، كما اختار هذا القول المقريزي والزركشي والحافظ الصيوطي في كتابه شرح النقابل وشرح جمع الجوامع بالأدلة الواضحة التي منها أن هذه الأمة أفضل من غيرها. والصحيح أن مريم ليست بنبية، بل حكي الإجماع على أنه لم يتنبأ امرأة قط، وقال صلى الله عليه وآله: مريم خير نساء عالمها وفاطمة خير نساء عالمها. وقال صلى الله عليه وآله: يا بني ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا أبتي فأين مريم؟ قال: تلك سيدة نساء عالمها. ثاني مقامات الصديقة فاطمة، أنها واحدة ممن شملتهم آية ظاهرة، وجعلها الله بالإضافة إلى النبي والوصي والصديقين، جعلها الله وثيقة على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وثيقة على صدقه فيما يقول، أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر نبيه صلى الله عليه وآله بالمباهلة بهؤلاء، يعني بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، ولم يفعل ذلك من تلقاء لأنهم أقرباءه، لأن الإمام ابن عمه، ولأن فاطمة ابنته، عاش الرسول معاشاه. وأخرج النبي الإمام علي والحسن والحسين للرجال، وحقر عنصر المرأة بفاطمة، ليشير أنها أفضل امرأة ولم تصل لمقامها أي امرأة. ثالثا، مقامات الصديقة فاطمة، الزهراء واحدة ممن تشير إليهم آية القربى، آية المودة. بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. وذكرت مصادر المسلمين أن الآية لما نزلت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرابة هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، فقال: علي وفاطمة وابناها، كما يذكر هذا ابن حجر الصواعق والثعلبي في تفسير والسيوطي في الدر المنثور وغير هؤلاء. وفي الإمام علي عليه السلام والحسن والحسين وأمهم فاطمة الزهراء نزلت سورة الدهر، كما نص على ذلك عدد من المحققين. قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي، هذا بالإضافة إلى كونها واحد ممن نزلت فيه سورة الدهر، فانظر إلى المقام الآخر لفاطمة، المقام الرابع لفاطمة سلام الله عليه. عن سلمان قال النبي صلى الله عليه وآله: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في مئة من المواطن، أيسر ذلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة، فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضي الله عنه. يا لها من درجة سامية عالية، ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين، وويل لمن يظلم ذريتها. ومن هذه الرواية نعرف مقام الصديقة الطاهرة. إذن فاطمة كانت من أعد الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن نأتي إلى علاقة الصديقة الطاهرة مع الله وعلاقة الله مع فاطمة، وقد قدمنا شيئا من ذلك. ونرى علاقة فاطمة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك نرى علاقتها مع أمير المؤمنين. أما علاقة فاطمة مع الله جل وعلا، نلاحظ أن سلمان يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وآله: يا سلمان، ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا إلى فاطمة مملوءة بالإيمان، مملوءة بالإيمان، وما ظنك بإنسان ملئ إيمانا حيث دائرة إلا رب العالمين. وأما عبادتها، هذا يكشف علاقة فاطمة مع الله جل وعلا. يقول الحسن البصري: ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة، كانت تقوم حتى تورم قدمين من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول لله تعالى: فتورمت قدماه، فنزل عليه قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن. فاطمة حينما تذكر الله جل وعلا تثني عليه ثناء عاطر، هذا الثناء يكشف لنا معرفة فاطمة وأنها عرفت حقا. ولذا وصفت بذلك الوصف الدقيق في أول خطبته الكبرى، حيث قالت: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وشهور آلاء أجزاها، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونا عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستدادتها بالشكر لاستقالها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاق تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في الفكر معقولها، المجتمع من الأفكار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشاها بالاعتداء أمثلة ابتدلها، كونها بقدرته كلما ازداد الإنسان معرفة بالله ازداد قربا، وعبادة باطنا كانت تتناسب مع معرفتها بالله تبارك. وأما علاقة باطنا وأما علاقة الله جل وعلا كانت فاطمة من أعرف الناس بربها، وكانت فاطمة مملوءة إيمانا على الله إيمانا، وكانت في أفعالها كانت تراه الله سبحانه وتعالى. ولنرى علاقة الله مع فاطمة أولا في الحديث المشهور الذي يرويه جميع المسلمين أن الله يغضب لغضب فاطمة ويغضب لأن فاطمة لم تغضب للدنيا قط ولم تغضب لغير الله أصلا، فلذا كل غضب فاطمة كل غضب فاطمة يغضب، ولذا الحديث ليس فيه النار تخشى. ثانيا الله طهرها من الرجس تطهيرا، أي تطهير جميع أنواع الظاهرية ومن المعاصي والسيئات الصغيرة والكبيرة، حتى طهرها من حديث النفس ما لا يريد الله ولا يخطر ببالها ما يكرهه رب العالمين، إذن هي في أعلى مراتب الرحمة. لذا الآية جاءت مطلقة أيضا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا المعنى مرتبط بأبيها وبعلها وبنيها وبها سلام الله ولم يعقل أحد. وأما ثالثا الزهراء هي هدية الله لأفضل الأنبياء لأفضل الأنبياء وهو أبوها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي الكوثر في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. يقول الفخر الرازي في تفسيره للكوثر وذكره الأوجه قال هذه الأوجه قال الثالث الكوثر أولاده، ومن يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بأن هذه السورة نزلت ردا على من عابه بعدم الأولاد، فالمعنى أن يعطيه نسلا فالمعنى أن يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان. فانظر كم قتل من أهل البيت والعالم مختلف منهم ولم يبق من بني أمية الدنيا أحد يعطي، انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء الباقر والصادق والكاظم والرضا على الاجتناب والنفس الزكية وأمثاله. تفسير الرازي الجزء الثالث صفحة 134 والعلامة الطباطبائي أيضا يذكر أن المراد بالكوثر كفة الذرية أو الخير الكثير، والخير الكثير يشمل كفة الذرية، وإذا قلنا غير ذلك يعني إذا أردنا فسر بغير هذا يبقى قوله ان شانئك هو الابتر يقال. واما رابعا الله جل وعلا اعطى فاطمه الزهراء الشفاعه والمنزل العظيم والجاه الكبير، لذا نحن نخاطبها يا وجيهه عند الله. الروايات الكثيره تؤكد شفاعه كل مؤمن له شفاعة، أما فاطمة فقد أعطاها الله الشفاعة الكبرى. يقول الإمام الصادق عليه السلام لأن لفاطمة الشفاعة الكبرى، حيث أنها لو أقسمت على الله تبارك وتعالى بأي شيء الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كما يروي البخاري في صحيحه قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضب. وقال صلى الله عليه وآله: هي قلبي وروحي التي تلي، فمن آذاها فقد آذاني. وقد علق كبار العلماء على حديث النبي أن فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها ويريدني ما أرابها. علق بعض العلماء أمثال الزهيني حيث قال: هذا الحديث يدل على أن من ذكرها كفر، ومن صلى عليها فقد صلى على أبيها. واستنبط أيضا زهيني أن أولادها هم مثلها، لأنهم بضعة مثلها، وذلك الفرع هو تابع إلى الأصل ولا يمكن التفكير. فالنبي صلى الله عليه وآله جعلها بضعة لا لأنها ابنة، لأن كل بنت وكل ابن هو جزء من الأب. وضع الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن: وجدتك بعض بل وجدتك كلي، ولو أن شيئا قد أصابك. النبي لا يقصد هذه الجزئية، وإنما يقصد أنها جزء من كياني، جزء من هذا الكيان العظيم، من كيان وهي الموصل بين الإمامة. ولذا جعل النبي إيداء فاطمة إيداء، وإيداء النبي إيداء إيداء. كان النبي يحنو عليه، كان يكنيها لأم أبيها، وهذه الدنيا لها أكثر من تأويل. التأويل الأول أن الله عوض النبي بفاطمة عن أمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله فقد أمه، فعوضه الله فاطمة التي كانت تحن له احتراما كبيرا. وأما ثانيا أن أم الشيء أصل مجتمع، مثل فاتحة أمي ومكة أمك، ويمكن أن يراد بأن فاطمة أم أبيها يعني أصل شجرة الرسالة وعنصر النبوة. يقول الإمام الباقر عليه السلام: النبي صلى الله عليه وآله شجرة طيب، وفرعها علي، وعنصرها فاطمة، وثمرتها أولادها، وأبطانها وأوراقها. وفي ميزان الاعتدال قال صلى الله عليه وآله: أنا شجرة وفاطمة وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمرها. هذا هو التوجيه الثاني، ولعله هو الأولى الناسب مثل مكانة فاطمة الزهراء. وأما التأويل الثالث بأن الله سبحانه وتعالى لما كرم أزواج النبي وكناهن بأمهات المؤمنين، بسم الله الرحمن الرحيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فكناها النبي لأم أبيها. إذا كانت كل امرأة من نساء النبي أما للمؤمنين، طبعا القضية لا تشمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أزواج النبي. فإذا كنا أمهات المؤمنين فاطمة الزهراء هي أم سيدنا، هي أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من كان ربها مشتبيها لأبيها وبعلها وبنيها، كيف بالله من هما وهي كانت هذا ولا. الحديث المروي عن عائشة كانت فاطمة، عن هذا الحديث كما قلت يرويه عدد أمثال الترمذي في صحيحه وأمثال أبي داود في صحيحه والحاكم في مستدركه والبخاري وغير هؤلاء. وهذا الحديث فيه إشارات كثيرة، من هذه الإشارات قولها كانت فاطمة إذا ذكرت، يعني هذا الفعل يصدر من النبي كل ما تصدر ولم يصدر منه مرة أو مرتين، وإنما عادة النبي هكذا كانت إذا دخلت عليه فاطمة يقوم إليها إجلالا ويستقبلها وعد ويجلسها في مكانه كراما وإعلاء لشأنه، وإلا من منا يفعل هذا مع ابنته أو إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة. وأما حب فاطمة يعني علاقة متبادلة، تحدثنا عن حب النبي واهتمام النبي بفاطمة، وأما حب فاطمة حب النبي ينبغي أن يكون أغلى من كل شيء. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الآية المباركة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله يهدي. هذه الآية تجعل حب النبي ينبغي أن يكون أعلى وأفضل ومقدم على كل، على الآباء وعلى الأبناء وعلى الإخوان وعلى الأزواج وهكذا الأفراد الذين ذكرتهم الآية. نرى أن فاطمة الزهراء كانت تذوب في حب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاطمة في عنوان شبابها لها من العمر، وهذا العمر هو عنوان الشباب، ذروة الشباب. الإنسان يكون متعلقا بالدنيا كثيرا، فإذا في فاطمة يخبرها أبوها بأنها ضوء أهل البيت وحقوقا به وما فرحها وابتسامتها إلا تشير على أنها تحب لقاء النبي وتفرح بلقائه. بعد أبيها ناحلة الجسم تحت الركب وباهية العين سرحة القلب يخشى عليها ساعة مع ساعة. وكان جبرائيل ينزل عليها ويهديها، وهذا يكشف لنا عن أمرين: عن حبها للنبي وعن لقائها بحيث يهدم جبرائيل ويهديها. هكذا كانت علاقة فاطمة سلام الله عليها مع أبيها صلى الله عليه وآله. وأما علاقة الصديقة الطاهرة مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين تقدم ليخطب فاطمة الزهراء سلام الله عليه، وقد خطبها قبل الإمام علي الكثيرون، وكان النبي صلى الله عليه وآله يردها معتذرا لأن أمرها بيد السماء. ولما جاء الإمام أمير المؤمنين وخطب الصديقة الطاهرة فاطمة تهلل وجه النبي فرحا، تهلل وجهه فرحا وسرورا، وهبط عليه جبرائيل قائلا: يا رسول الله، لقد تزوج عليه فاطمة في السماء فزوجها منها في الأرض. يعني عقدت حفلة لدفاة فاطمة وزواجها من الإمام علي في السماء، والآن النبي يريد أن يقيم حفلة زفاف لفاطمة من علي، فما وقع في الأرض وقع قبله، استأثرنت فاطمة علي وشاركته في ظروف الدهر وفي مكاره الحياة، وتحملت ما تحملت، وعانى ما عانى أمير المؤمنين، وكانت إلى جنبه، وكانت له ركنا كما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال له: يا علي، عما قريب بين حجر النار. يقول الإمام: فلما قبض النبي قلت الحذر بني الأول، ولما رحلت فاطمة قلت الحذر بني الثاني. فكانت فاطمة الزهراء طائعة للإمام علي، وكانت المرأة النموذجية والزوجة الصالحة بمعنى، يعني في قمة الصلاة، وعلى النساء أن يتعلمن من فاطمة الزهراء سلام الله، يتعلمن منها كيف تعاشر المرأة زوجة، وكيف تعيش المرأة في بيت زوجة، وكيف تربي الأسرة. يقول الإمام علي عليه السلام: والله ما أغضبتني منذ عاشرتها، ولا أغضبتها منذ عاشرتها، ولقد عز عليها. وكانت فاطمة الزهراء النموذج الأعلى، وقد ربت أولادها الحسن والحسين، وكانوا هؤلاء هم الأئمة الذين بهم تتخذ البشرية، ومن نسلهم الطيب الطاهر كان علي بن حسين، وكان محمد بن علي إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. فكانت فاطمة الزهراء في بيت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليها وعليه، يمثلان الأسرة النموذجية، الأسرة الراقية، الأسرة العظيمة، الأسرة التي تقول فاطمة في ساعة انتظارها حينما أرادت أن توصي أمير المؤمنين، قالت له: يا أبا الحسن، هل عهدتني كاذبة أو خائنة؟ وهل خالفتك منذ عاشرة؟ أسرة وحياة زوجية طويلة، لابد في يوم من الأيام أن تصدر مخالفة، أن يصدر خلاف صغيرا كان أو كبيرا، في وجهة نظر، في شيء من شؤون الدنيا. ولكن فاطمة تسأل عنه: هذا العمر الذي قضيته معك، هل عهدتني خائنة أو كاذبة؟ وهل خالفتك منذ عاشرتك؟ قال لها أمير المؤمنين: معاذ الله، أنت أبر وأتقى وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي. هكذا كانت فاطمة مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلنتعلم من فاطمة الزهراء، ولنأخذ منها درسا في عبادتها وفي علمها. في عبادتها كانت أعبد أهل زمانها بعد أبيها وبعلي، وفي علمها فاطمة الزهراء كانت المرأة المعصومة التي يأتي كبار الصحابة أمثال سلمان الفارسي فيتعلم منها ويستفيد منها، وغير سلمان رضوان. ونتعلم من مدرسة فاطمة في الحجاب والستر، فاطمة الزهراء ضربت لنا أروع الأمثلة في عفاف المرأة وفي طهر المرأة، كانت فاطمة النموذجية في هذا الجانب. فلنتعلم منها، وليتعلم نساؤنا وأخواتنا العزيزات دروسا من فاطمة في مسألة الحجاب والمحافظة على العفاف وعلى الستر. فاطمة سلام الله عليها يروى عنها أنها قالت حينما سئلت: ما زينة المرأة؟ قالت: ألا ترى الرجال، ولا الرجال تراها. وهذا هو ذوق الشريعة، يعني وإن كانت الرواية كما يدعي بعضهم أنها ضعيفة، لكن هذا هو ذوق الشريعة، ذوق الإسلام، أن الإسلام لا يريد للمرأة أن تكون متهتكة أن تكون كثيرة الاختلاط مع الرجال قدر الإمكان، أن لا تكون المرأة مختلطة مع الرجال. لنتعلم من فاطمة الزهراء في الإخلاص، في التقوى، في تربية الأسرة، في شق هذه الحياة نحو الله تبارك وتعالى، ولنا فيها أسوة كما كان لنا في أبيها وبعدها أسوة حسنة. اللهم اجعلنا من السائرين على درب فاطمة الزهراء، وبارك مرة ثانية للعالم الإسلامي ذكرى ولادة الصديقة الطاهرة الميمونة، ونبارك لإمام العصر صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا زهرة يا زهرة عرش عالي، يا حورة يا حورة روح الثاني، يا زهرة عرش عالي، يا حورة يا حورة روح الثمرين. بنت النبي زوج الوصي، بنت النبي زوج الوصي، روح الثمرين.
يا سنة الوحي باسغا في قلوب النبي، يا شب الخلق بائعا في دور الوصيين، يا احاسيس دعوة في دموع المصلين، يا مناجاة عارف لحن العرش تليل، قرآن قرآن في لوح منشور، إيمان إيمان نور على نور، هذه الزهراء آية الغراء، هذه الزهراء آية
من يواليك
وبعد ظهر خلاطة صوت البلدة الإسلام في بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مصطفى صالحي معكم في نشرتنا الإخبارية أبدأ هذا اليوم. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن برنامج أمريكا للسيطرة على الدول الأخرى يعتمد إما على خلق الاستبداد أو نشر الفوضى والاضطرابات.